السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا البرنامج المتجدد، برنامجكم أصول العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا الله.
ومنور دائما قناتك قناة الحق.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا شيخ أحمد.
اللهم أمين يا رب العالمين.
الله يبارك في جمهور قناة اللي حافظ الله.
أمين أمين يا رب العالمين. إحنا مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ موضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى، وسوف يكون حول العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ولكن هناك مفاجأة من قناة الحافظ مع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. نستمع إلى المفاجأة من فضيلة الدكتور. تفضل.
الله يبارك فيكم. هي إن شاء الله عز وجل يكون أمر فتحة خير بالنسبة للأمة الإسلامية. المفاجأة إن شاء الله إن إحنا يعني سوف نقوم بشرح الدورات العلمية المنهجية على قناة الحافظ. فهذه الدورة التي نحن بصددها في هذه الحلقات دورة أصول العقيدة، وهي تمثل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات. هذه إن شاء الله معادها اللي هو المعاد اللي احنا فيه الآن يوم الجمعة من كل أسبوع، وأيضا إن شاء الله عز وجل يوم الأحد من كل أسبوع سنقوم بشرح دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. وهذه الدورة لها يعني أهمية كبرى في حياة الإنسان، وأيضا في ما يتعلق بطلاب العلم ودراستهم للعقيدة. وهناك أيضا الدورة الثالثة، وهي دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، سوف نقوم بشرحها في يعني يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى في نفس التوقيت اللي هو نحن بصدده الآن. فالحمد لله ان يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق في تأليف هذه الدورات، لان كل دورة مكونة من مجلدين اثنين، وسنقوم بشرحها شرحا مفصلا. وهذه اول مرة على الفضائيات يعني تنفرد بها قناة الحافظ، فنسأل الله ان يبارك في القائمين عليها.
اللهم امين امين يا رب العالمين. يبقى حضرتك هتكون معنا باذن الله عز وجل في ثلاثة ايام.
نعم.
الجمعة والأحد والأربعاء.
والأربعاء من كل أسبوع.
التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة.
نعم.
من كل أسبوع.
نعم.
الله عز وجل القبول والإخلاص، اللهم أمين رب العالمين.
ربنا سبحانه وتعالى.
حبيبي الغالي فضيلة الدكتور محمود عبد الرضواني، موضوعنا ومشاهدينا الكرام العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. هنقرأ الفقرة من الكتاب.
ماشي.
ونقول للطلبة الذين يتابعوننا صفحة 292 من الكتاب، من كتاب أصول العقيدة. يقول المؤلف اللي هو فضيلتك
الله يكرمك
كل من أقر بتصنيف التوحيد إلى نوعين على اعتبار تنفيذ الأمر وتصديق الخبر، أو على اعتبار توحيد الغاية والوسيلة، أو توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والخبر، أو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فسوف يقر ضرورة بتصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. لو اعتبرنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعين وليس نوعا واحدا كما سبق، فعند الفصل بينهما تظهر أنواع التوحيد الثلاثة. كلام ده محتاج شرح.
هو الأمر بسيط إن شاء الله عز وجل. يعني بعد حمد الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المرة السابقة في الحلقة الماضية احنا كنا بنتكلم على تصنيف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ونقصد بهم السلف الصالح، يعني إلى نوعين. النوع الأول نوع يتعلق بمعنى الإسلام اللي ورد في حديث جبريل. الإسلام عبارة عن خضوع واستسلام لأوامر، فتنفيذ الأوامر هو توحيد العبادة لله عز وجل، لأن العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على سائر الرسل. ده تعريف العبادة. فالله أمرنا بأوامر، تنفيذ هذه الأوامر يسمى توحيد العبادة ويسمى الإسلام. وأخبرنا عن أشياء زي ما ورد في حديث جبريل أيضا في الإيمان، باعتبار الإسلام والإيمان، فالإيمان تصديق أخبار وردت عن الله عز وجل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بربوبية الله عز وجل لكونه وبأسمائه وصفاته بابه الخبر، أن أصدق خبر الله تبارك وتعالى فيما أخبر عن نفسه. إذن في توحيد يتعلق بتنفيذ الأمر، وتوحيد يتعلق بتصديق الخبر. توحيد المتعلق بتنفيذ الأمر هو الغاية من خلقنا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد المتعلق بتصديق الخبر اللي هو بنقول عليه الربوبية والأسماء والإيه والصفات، فهذا نوع وهذا نوع. فإحنا بنسمي النوع الأول اللي هو توحيد العبادة بيسموه توحيد القصد والطلب، أي تنفيذ ما يطلب منا وعلى حسب قصد الإنسان ونيته في هذه الحياة. وفي المقابل بنسمي التوحيد المتعلق بتصديق الأخبار اللي ربنا يخبرنا فيها عن أشياء فنصدقه فيها، اللي فيها الحديث عن ربوبيته وقضائه وقدره وعن أسمائه وصفاته. هذا النوع بنسميه وسيلة إلى غاية. يعني لو واحد آمن بربوبية الله لخلقه، إن ربه هو الله وإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هل هذا يكفي؟ نقول مش كفاية. إن كونك آمنت بإن فيه رب موصوف بالربوبية وله الأسماء والصفات، هذا نسميه وسيلة إلى غاية. فما الغاية من خلقك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟
ليعبدون.
فإذا فيه نوع يتعلق بتصديق الخبر، ونوع يتعلق بتنفيذ الأمر، نوع يتعلق بمعنى الإسلام، ونوع يتعلق بمعنى الإيمان. فإحنا نقول كل من أقر بتصنيف التوحيد إلى نوعين، على اعتبار تنفيذ الأمر وتصديق الخبر، أو على اعتبار الغاية والوسيلة، لأن الغاية اللي هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والوسيلة أن تؤمن بأن فيه رب متوحد في ربوبيته وفي أسماء وصفاته، أو توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم والخبر. فبيسمي النوع الأول توحيد القصد والطلب، اللي هو توحيد العبادة اللي قلناها، وتوحيد العلم والخبر. ليه؟ لأن أنا عشان أعرف ربنا لازم يكون العلم بيه عن طريق الخبر الصادق اللي جالنا
قرآن وسنة،
قرآن وسنة
بفهم
عن طريق الخبر.
نعم.
وليس عن طريق ابتداع عقلي في أن أنا أوصف ربي كما يشاء العقل، هذا لا يجوز. إذن لما نقول بقى دلوقتي في توحيد اسمه توحيد عبادة، وفي المقابل توحيد ربوبية وأسماء وصفات، دول بيعتبروهم مثلا اثنين. طب لما نيجي لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ونقسمه كمان، الربوبية لوحده والأسماء والصفات لوحده، بينا كم نوع الوقت؟
ثلاث.
فاللي هيقر بنوعين من التوحيد هيقر بكام؟ بثلاث أنواع من التوحيد، ما فيش فيها أي إشكال ولا حاجة. فاللي هيصنفوا التوحيد إلى نوعين يقول لهم ما فيش مشكلة طالما على اعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. اللي هيصنفوه على ثلاث أنواع برضو نقول ما فيش مشكلة. المشكلة ليه؟ ما فيش مشكلة ليه؟ لأن هم لما صنفوا ثلاث أنواع كان فيه علة برضو لهذا، يعني فيه علة من ضمن العلل هنذكرها الآن، إن تصنيف التوحيد إلى ثلاث أنواع ظهر كرد فعل برضو على تصنيفات مبتدعة حدثت بسبب المعتزلة وبسبب المتكلمين الأشعريين. فاضطر السلف الصالح إن هم يفصلوا، يقول لك الحديث عن توحيد الربوبية والحديث عن توحيد الأسماء والصفات. الحديث عن توحيد الأسماء والصفات عشان يردوا على المعتزلة في التوحيد بتاعهم اللي أثبت الأسماء ونفي الصفات، والتوحيد بتاع في الحديث عن توحيد الربوبية علشان يردوا على المعتزلة لما قالوا إن العدل إن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه، فقالوا جعلتم خالقا مع الله ولا بد من توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. فالحديث هنا عن هذه الأنواع اللي اشتهر بقى، هل اشتهر الاثنين ولا الثلاثة في التصنيف؟
أظن الثلاثة.
الثلاثة ليه بقى؟ ليه التصنيف الثلاثة؟ لأن التصنيف الخاص بثلاث أنواع من التوحيد، إن ظهر تقسيم مبتدع عند الأشعرية استحدثوه بعقولهم، ملوش علاقة بمذهب السلف الصالح.
ألا وهو
اللي احنا قلنا المرة اللي فات، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له.
تمام.
إذن التوحيد عند المتكلمين من الأشعرية صنفوا فيه التوحيد إلى ثلاثة أنواع عقلية وليست نقلية. يعني لاحظ هنا في النقطة إيه الفرق بين التوحيد عند السلف والتوحيد عند الأشعرية. التوحيد عند السلف لما قالوا إن هو توحيد في العبادة وتوحيد في الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات، اعتمدوا في ذلك على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
لكن الأشعرية لما قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، قالوا ذلك بناء على الظن العقلي المحض، تقسيم عقلي محض.
أنا دلوقتي هحط نفسي مكان المشاهد وأقول إيه المشكلة لما نقول واحد في ذاته لا قسيم له ونقول بقية الكلام؟ يعني ما هو ما هو في توحيد الكلام محتاج شرح.
ما هو طبعا هنشرح المسألة، لكن أنا بتكلم ليه قالوا ثلاثة؟ يعني ليه أصروا إن السلف الصالح، لماذا أصر السلف الصالح على إن هم يتكلموا على التوحيد ولهم لا؟ اللي ورد في القرآن والسنة إما في الحديث عن ربوبية الله أو في الحديث عن أسماء الله وصفاته أو الحديث عن توحيد العبادة لله عز وجل، ده اللي ورد فين؟ في القرآن والسنة. إنما أنتوا جبتوا منين التوحيد اللي بتتكلموا عنه أيها الأشعرية، اللي هو توحيد في ذات والصفات والأفعال اللي احنا عايزين نشرحه للناس ونبينه.
تمام.
فاحنا بنقول يعني ان المبحث اللي موجود في الكتاب العلة في تصنيف التوحيد ثلاث انواع، فاحنا بنقول هم صنفوه كرد فعل على مين؟ على الأشعرية. بعد كده هنشرح احنا كلام الأشعرية. يعني هنقول ما اول النقاط اللي كانت باعث على تصنيف التوحيد الى ثلاثة انواع زي ما انا ذكرت في الكتاب. الامر الاول، صنف التوحيد عند السلف الى ثلاثة انواع على اعتبار وجود تصنيف مبتدع،
يعني رد فعل،
رد فعل احدثه المتكلمون من الأشعرية منذ وقت مبكر وازعوه بين الناس وانتشر بحكم سيطرة الأشعرية على البلاد الإسلامية في كثير من الأماكن.
فاضطر طبعا الأمراء والخلفاء،
فاضطر السلف ان هم ايه يقول لك لا، موش ده التوحيد اللي احنا نعرفه ولا اللي كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة
والسلام،
وخصوصا اللي كان في هذه القضية بقى بيفصل فيها بالتفصيل الشيخ الإسلامي تيمية وتلميذه ابن القيم. يعني تصنيف التوحيد على نوعين هو اللي كان معروف ايام الصحابة والتابعين وايام الرد على المعتزلة في القديم، لكن مسألة انه يكون توحيد في الربوبية وتوحيد في الالوهية وتوحيد في الاسماء والصفات، ده الكلام ده على اساس يردوا على الاشعرية اللي استمروا من بعد ابي الحسن الاشعري حتى وقتنا هذا. فهنا لما نيجي نشوف مثلا ادى كلام الاشعرية بنصه محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني، الامام الشهرستاني في الملل والنحل.
نعم. ماذا قال؟
هو مسألة 548 بيقول في بيان انواع التوحيد عند الاشعري، يقول واما التوحيد فقد قال اهل السنة وجميع الصفاتية. على فكرة هم الاشعرية بيعتقدوا ان هم اهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح.
انا اظن ان الكل بيدعي هذا الادعاء،
الكل
حتى المبتدعة.
لا بس
يقول نحن اهل السنة والجماعة.
اللي بيميز مصطلح اهل السنة والجماعة اللي اتبعوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فوصفوا الله بما وصف به نفسه،
ولم يردوا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه،
ولم يردوا كلام الله ولا كلام رسوله تحت مسمى التعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يقول لك لا، هذه نصوص باطلة تهم التشبيه الجسمي. فهل تتصور أن يكون ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه فيجي واحد يقول لك لا الوصف ده ما ينفعش أثبته لربنا سبحانه وتعالى، فلو أثبتت لأصبحت مشبها، وهذه النصوص موهمة للجسمية وموهمة للتشبيه. من قال هذا؟ هل في كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام موهم للتشبيه وموهم للجسمية وموهم للشرك والعياذ بالله؟ من يظن كده؟ فهم قال لك لا، هذا الكلام موهم للتشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أعمل فيه إيه؟ قال شوف له حل،
يأولونه،
هو كلمة شوف له حل مش حكاية تأويله، لا تأويله كلام من ده
يعني يكون الرحمن، الرحمن على العرش استوى. هم رافضين فكرة الاستواء،
قالوا لا، مسألة ان ربنا يكون على العرش مع ان النص صريح وواضح في الرحمن على العرش استوى، لك لا بلاش استوى دي، لان لو كان ربنا على العرش يبقى شبهنا، وهذا الكلام بناء على تقسيم في التوحيد، تقسيم
مشبه.
اي فقال اهل السنة وجميع الصفاتية على حسب كلام الاشعري بيقولوا ان الله واحد في ذاته لا قسيم له. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه ان او المشاهد يعرفه ان وخصوصا طلبة العلم ان التوحيد عند المتكلمين الاشعرية قسموا فيه التوحيد الى ثلاثة انواع، فقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في افعاله لا شريك له. وده نص كلام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل صفحة 42 في الجزء.
تمام.
طيب هنا بقى مسألة تصنيف التوحيد الى ثلاثة انواع عند الاشعرية، بنقول فيه بقى هم احيانا من الحاجات الغريبة شيخ احمد ان هم يصفوا تقسيم اهل السنة
بالتثليث،
بانه تثليث ويسخروا منهم،
اللي هو تثليث النصارى.
تثليث، يقول لك توحيد في الربوبية وتوحيد في الالوهية وتوحيد في الاسماء والصفات، ايه التثليث ده؟ وعلى فكرة وهم نفسهم
عندهم تثليث،
هم عندهم التثليث بعيني. ليه؟ لان هم لما يقولوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له، الخطأ اللي وقع فيه المتكلمون الاشعرية وكذلك مذهب الجهمية أو أصحاب المدرسة العقلية بصفة عامة اللي بيصفوا ربنا سبحانه وتعالى بعقولهم، الخطأ الأساسي إيه؟ إن هم ظنوا إن اللي ورد في القرآن والسنة من النصوص اللي دلت على أوصاف الله تشبه البشر، فقالوا لو ربنا على العرش يبقى شبه سليمان وشبه استواء الإنسان. خلي بالك، قالوا مش ممكن يكون كده. طب وبعدين العيب في فهمني
ولا العيب في كلام ربي؟ فبدل ما يردوا العيب إلى فهمهم ردوا العيب إلى كلام ربهم وقالوا لا الآية موهمة للتشبيه والآية فيها تجسيد. فالحل قال لك لا يبقى ليس على العرش. ليه؟ لأن ربنا ليس كمثل شيء. شفت اللفة؟
أتعبوا أنفسهم وأتعبوا من وراءهم.
اللي أنا بتكلم على فساد الفطرة.
تمام.
لأن الفطرة السليمة أنا بقول ربنا على العرش. خليك من الحتة دي.
تمام.
إيه؟ ربنا على العرش. هو على العرش. إزاي؟ معرفش. كيفية استواء على العرش؟ معرفش.
الله يعلم.
هو قال لك ليس كمثلي شيء في استوائي على العرش. هم بيقولوا مالوش استواء على العرش لأنه ليس كمثلي شيء. مقلوبة. ربنا يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير.
هم يعني أقحموا عقولهم فيما ليس فيه مجال للعقل.
أي هم لأن الغيبيات لا تقاس بالعقل.
تمام.
ونتكلم على قياس التمثيل والشمول بالتفصيل هنعرف أنهم أخطأوا خطأ كبير جدا جدا. فربنا على العرش. فقالوا أن ربنا ليس على العرش ليه؟ فقاموا مطلعين مسألة أن ربنا واحد في ذاته لا قسيم له. يعني إيه واحد في ذاته لا قسيم له؟ ده معنى مبتدع في التوحيد. ليه؟ لأن الواحد العرب ما تعرف الواحد. إيه هو الواحد؟ الواحد اللي ما هوش اثنين. يعني أقول جاءني رجل واحد
المتفرد.
أي
المنفرد.
أي من ضمن أقول جاءني رجل واحد. يبقى جالي اثنين ولا واحد؟
واحد.
يبقى معنى ذلك نفيت الاثنين بقولي جاءني رجل إيه؟
واحد.
واحد. إنما هل في معنى اللغة إن الواحد هو اللي ما بتقسمش اثنين؟
لا لم يرد.
أيوة دي مصطلح محدث مبتدع السلف الصالح ما يعرفوش ولا اللغة ولا أصحاب اللسان يعرفوه. فالواحد اللي ورد في القرآن والسنة معناه المنفرد عمن سواه. يعني إيه المنفرد عمن سواه؟ معنى المنفرد ربنا سبحانه وتعالى تميز تنزه. خلي بالك تفرد. حتى مصطلح التنزيه نفسه ما هوش مصطلح سلفي. المصطلح السلفي التوحيد والتوحد. زي ما ضربنا مثل بسيط عشان العامة يفهموه. أنا لما أقول ابني لا نظير له يبقى أنا كده ميزته
في إيه؟
أفردته عن باقي الطلاب. أقول ابني لا نظير له بين الطلاب. فواحد يقول لي في إيه؟ فإن ما قلت الصفة يبقى أنا كده وحدته.
لا طبعا.
فأنا أقول مظبوط كده. فأقول ابني لا نظير. فواحد يقول لي في إيه يا عم استنى ابنك ابن لا نظير له في إيه؟ فأقول ابني لا نظير له في علمه
في أدبه في خلقه
في أدبه في خلقه. يبقى أنا مدحته ما ذمتوش فعلا وميزته عن طبعا في علمي في إيه وجاب أعلى الدرجات. يبقى ده كلام معقول. إنما لما أقول ابني لا نظير له فواحد يقول لي في إيه؟ أقول ولا له أي صفة ولا له أي صفة. يبقى أنا كده مدحته.
ده ذنب.
ده ذنب. ولذلك التوحيد عند السلف الصالح مبني على إن ربنا أما نقول واحد يعني منفرد عن الكل. منفرد عن الكل في إيه؟ إيه اللي لربنا ومش موجود لغيره؟ ثلاث حاجات.
ألا وهي
ربوبيته لخلقه.
ربوبيته لخلقه.
فهو الوحيد الموصوف بالربوبية للخلق انفرد بالخلق والتدبير.
سبحانه.
ده الوصف اللي له مش لغيره. انت خبرك ازاي؟
تمام.
يبقى اذا انفرد بالربوبية وانفرد بالاسماء والصفات. هذا النوع الثاني. فما فيش حد زيه في اسمائه ولا فين في صفاته. وانفرد سبحانه وتعالى بعبادته لا يقبل شريكا فيه. يعني اللي يعبده لازم يبقى العبادة خالصة له وإلا يردها عليه. هو دي اللي ربنا بيقول لك أطعني ونفذ أمري ولا تشرك معي غيري فتحبه كمحبة الله وتعظمه كتعظيم الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش جاء يدعو الناس إلى العبادة بس، جاء يدعو الناس إلى توحيد العبادة لله. يقول موحدوا الله في العبادة لأنهم كانوا بيعبدوا اللات والعزة ويعبدوا كمان ربنا.
وممكن واحد يعبد الله ويعبد معه غيره.
لا فالرسول جاي ويقول وحدوا الله في العباد لان ربنا مش هيقبل منكم. قال في الحديث القدسي
مخلصين له الدين حنفاء.
وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فربنا سبحانه وتعالى انفرض عمن سواه في ايه؟ مش بقى واحد في ذات لا قسيم لا واحد في صفات لا شريك لا الكلام ده. لا هو ربنا انفرض عمن سواه في ماذا؟ في ربوبيته لخلقه في اسمائه وصفاته في عبوديته اللي هم ثلاث انواع من التوحيد. ولذلك صنف التوحيد الى ثلاثة أنواع على اعتبار من فرض الله به عمن سواه. فإيه اللي ربنا ومش موجود لغيره؟ إن هو رب وغيره مش رب. إن له في الأسماء والصفات ليس كمثل شيء لا في أسمائه ولا في صفاته. إن هو سبحانه وتعالى لا يقبل شريكا معه في العباد.
سمعه غير سمعينا.
إنما تعالى بقى لما تتكلم على توحيد تقسيم التوحيد عندهم هم قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك من النقطة دي. قالوا ان ربنا لا ينقسم. النقطة دي فيها شوية خبص
حضرتك، واحنا جايين في الطريق يعني شرحتها شرحا
بسيطا وميسرا.
انا اريده الان لي ولاخواني المشاهدين،
انا اتكلم عنها ان شاء الله
على اعتبار ان انا واحد من العوامل.
الله يبارك فيك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول، هم بيقولوا واحد في ذاته لا قسيم له. ايه حكايه لا قسيم له دي؟ هم بيقول لك المشكله بتاعتهم ان هم متخيلين قدامهم انسان بيفصل عليه كلام الرحمن عز وجل. فمثلا الرحمن على العرش استوى، الرازي بيقول لك يستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يكون على العرش. ليه؟ قال لان لو كان على العرش يبقى منقسم. هم عندهم اما الايه تتكلم ربنا يتكلم،
الله يقول، وهو يقول مستحيل،
هو بيقول مستحيل
سبحان الله
يستحيل ذلك. طب هو قبل توبته، لانه هو قبل ما يموت تاب الرازي عن الكلام ده، لكن ما زال كلام الرازي هو المقرر حتى الان في اغلب
ابي الحسن الاشعري، هذا الامام الذي كتب كتاب الإبانة.
ابو الحسن الاشعري يعني طبعا بعيد كل البعد عن هذا الكلام، لان احنا هنبين الان ان معتقد ابي الحسن الاشعري غير معتقد الاشعريه المنتشر في البلد الاسلاميه وخصوصا في الازهر يعني. فنرجع لقضيه ايه، مساله واحد في ذاته لا قسيم له. هم بيتخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى انسان الاول، ساعه ما يسمع النص يتخيل قدامه انسان، وبعد كده يقول لك لا ربنا مش كده، فينفي الصفه اللي ربنا اثبتها لنفسه واللي هي لا تدل اصلا على انسان، ويبدا يخترع معنى جديد ربنا ما ذكروش، فيقول استوى استول. لكن تعالى الاول اما يبص الانسان، الانسان ده يقول لك ايه، هو مكون من اجزاء، رجل يمين
ورجل شمال،
ورجل شمال، والاثنين مجتمعين عند الايه، عند الجذع كده،
تاخد
بالك ازاي، عند الحوض ومنطقه الحوض، وبعد كده بقى ثلاث اجزاء اهو، ادي رجل وادي رجل وادي الجسم، فبقى منقسم لثلاث ايه
أجزاء.
اقسام ومجموع. هم ساعه ما يسمعوا الاستواء يتخيلوا ان ربنا، يقول لك الرازي يقول لك ايه، لو كان على عرش يبقى الجزء الحاصل في يمين العرش غير الحاصل فين، في يسار العرش. فتخيل انسان جالس على العرش بدل صفة الله الذي ليس كمثل شيء فيها. لان ما تقول لي مثلا ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، فواحد يقول لي ايه شكل العرش، والله ما اعرفش،
الله يعلم.
انت 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 شفت العرش وكيفيته؟ لو انا شفت هقول لك، لكن انا ما شفتوش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، يوم ما تروح عند ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة، تعرف بقى كيفية الكلام مع الحق. أما يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فهنا عند ذلك هتشوف إن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك إزاي أو الأمور هتبقى إزاي. إنما دلوقتي اسألني عن كيفية استواء العرش، ما عرفش، ما هو استواء الله عز وجل على العرش ليس كاستواء الإيه الخلق. والحاجة الثانية كمان، أنا ما شفتش مثيل لربنا سبحانه وتعالى في كيفية استواء العرش. يعني احنا بنقول كيفية الاستواء ما نعرفهاش ليه، لسببين. السبب الاول انني ما شفتش العرش ولا كيفيته. الحاجة التانية ما شفتش مثيل عشان اقول شبه فلان. لو في مثيل هقول لك شبه فلان.
يبقى اذا لما التمثيل
يبقى اذا هم وقعوا الاول في التمثيل، فلما لقوا الصورة قبيحة. يعني الرازي بيقول ايه من ضمن كلامه، بيقول لو فرضنا ان احنا اخذنا هذه الصفات على ظاهرها، يعني على ظاهرها، هو لك ظاهرها يعني انسان يعني، وظاهرها مش كده، ظاهرها يليق بالله وما احناش عارفين كيفيته ايه. فقول لو فرضنا ان احنا اخذنا هذه الايه الصفات اللي ورد في القران زي الوجه واليد والاستواء وغير ذلك على ظاهرها، ايه اللي هيلزم؟ ان نثبت ان ربنا سبحانه وتعالى انسان له وجه واحد وله عين واحده وله ايد كثيره، ولا نرى في الدنيا صوره اقبح من هذه الصوره المتخيله. يبقى هو بيقيس على مين
يعني؟ ولما
على البشر
يعني،
هو ده للاسف ده مذهبهم وده واقعهم. عشان كده عايزين ينفوا صفه الاستواء ويقولوا هي استيلاء. فما الاستيلاء؟ اخد بالك ازاي؟ قال ليه بتقول استيلاء؟ قالوا لان احنا لو قلنا هو استواء هيبقى شبهنا، هيبقى منقسم، هيبقى يمين وشمال ورجل يمين ورجل شمال، وهذا انقسام، والله واحد. ففسروا الواحد بمعنى الذي لا ينقسم، في حين ان الواحد مش كده، الواحد هو الذي
الانسان بينقسم.
علينا الانسان بينقسم. مين قال لكم ربنا هو انسان؟
ثم مثله وبعدين
عطله ثم عطله.
تمام.
فلما عطل الصفه يبقى ربنا بيقول على العرش وانت بتقول مش على العرش، ده كفر والعياذ بالله. فيقول لك هنشوف لها حل. ايه الحل؟ يقول استوى بمعنى استولى وقهر. استولى وقهر. استولى وقهر ايه؟ هو في حد كان بيحارب ربنا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى غلبه على العرش فاخذ منه العرش وقهر هذا الذي نزعه؟ الاستواء لا يصح ابدا بمعنى الاستيلاء والقهر ولا المنازعة، وحتى هذه تنقض الفطرة. وأنا ذكرت مرة والمرات مش عارف كان في هذا اللقاء أو في غيره إن أحد الإخوة المترجمين كان بيترجم كتاب المنتخب من التفسير، كتاب المنتخب من التفسير عملكة وزارة
الأوقاف استولى وهو ترجمها استوى.
أيوة أنا
قلتها
هنا تمام. في تمام. هو نفسه رفضها لأنه بيقول لي يا شيخ الوقت أنا ترجمت ترجمة ليست مطابقة للحقيقة اللي هم كاتبينها باللغة العربية، أنا دور الترجمة فقط. فعملت ايه؟ كاتبين رحمة الله عرش استوى معنى استولى، فلو ترجمتها كده للنص الانجليزي القارئ الغرب هيفهم ان فيه اثنين من الالهة بيحاربوا على شيء اسمه العرش.
ولو كان فيهما الهة
لو كان فيهما
الهة الا الله لفسدتا.
فالرجل ما عجبوش المعنى اصلا، فرجع الى كتاب تفسير ابن كثير فوجد ان استوى معناها على وارتفع فوق عرش ملك، ملك فوق العرش، رحمن رحمته عامة لسائر الخلق.
ففهمها بفطرته
ففهمها وترجمها كده في اللغة الإنجليزية. فالمنتخب من التفسير اللي هو أصلا وزارة الأوقاف عاملاه النسخة الإنجليزي سلفية والنسخة العربية أشعري، تصور بقى دي.
خلينا مع الإنجليزي
خلينا مع الحق
مع الإنجليزي بقى
الحق. نعم نعم. فهو طب انتوا ليه بتقولوا كده؟ يقول لك أحصائي احنا بنتمسك باللغة لأن استوى تيجي بمعنى ايه؟ استولى في اللغة، وهذا غير صحيح. اللي قال استوى معنى استولى واحد نصراني الاخطل النصراني ببيت شعر قالوا ايه؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. فقاله استوى مش معناها ان على وارتفع فوق عرشي، استوى بمعنى قهر، استوى معناها ايه؟ قهر. فطبعا ساعة ما يدرسوا للولاد يقولوا لهم استوى معناها استولى يقوموا جايبين بيت الشعر ده قد استوى بشر، مع ان الكلام ده كلام مين؟ واحد نصراني، ونصراني مش بس كده، لأنه نصراني وموصوب بالخبث والبغض لأهل الإسلام.
وما كانش كمان في عصور الاستشهاد يعني.
لا شو وليس في عصر الاستشهاد، لأن هو النصراني ده بيقول إيه؟ شوف من ضمن كلامه في كلام أبي الحسن الأشعري، اللي دي النقطة دي مهمة جدا جدا وجايز كثير من الناس ما يعرفوهاش ولا حتى طلاب العلم. الرجل ده بيقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق. فالإمام ابن كثير بيقول إيه؟ والعجب كل العجب ان قوة احتجاج الاشعرية بهذا البيت على نفي الاستواء اقوى من قوة الاحتجاج بكلام الله على اثباته، مع ان الاخطل النصراني الذي يعتقد الانقسام والتثليث في الذات الالهية، لان التثليث اصلا حكاية ايه؟ ان يكون الذات الالهية منقسمة لثلاث اجزاء، دي مش عندنا، دي مستوردة من النصارى. النصارى عندهم اقنوم الايه؟ الاب، اقنوم الابن، اقنوم ايه؟ الروح القدس، والثلاثة كلهم متحزمين مع بعض يطلق عليهم الاله. أخي بالك إزاي؟ الأخطر النصراني بيقول إيه؟ هو القائل في شعره مستهزئا بالصلاة والصيام والأضاحي بيقول ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير، زي البعير يعني، أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
شوف إزاي؟ هذا واحد بيقول قد استوى بشر العراق وهو نصراني، متمسكين بكلامه جماعة الأشعرية ان كلامه ده زي الايه؟ القرآن. استوى معنى استولى، جبتوا الكلام ده منين؟
على اعتبار ان الكلمة عربية،
عربية
وردت في الشعر العربي،
مع ان الأخطل بعد عصر احتجب باللغة.
تمام.
طب تعالوا
ولا يحتجوا بشعره.
ولذلك احنا الحافظ ابن كثير بيقول هذا البيت، ده نص كلام ابن كثير، معلش الكلام اللي فات ده كان كلامي مش كلام ابن كثير، كلام ابن كثير بيقول ايه في التعقيب على هذا البيت؟
صفحة كام يا دكتور؟
ده صفحة 307 في كتاب أصول العقيدة.
تمام.
هذا البيت تستدل به الجهمية، ده كلام ابن كثير في التفسير، تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرش استيلاءه عليه، ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإيه؟ الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. تصور
البيت هنا هو بيت الشعر يعني.
بيت الشعر اللي هو قد استوى بشر العراق من غير سيف أو دم مهرق، ده كلام الأخطل النصراني. فلما تلاقي مثلا الأخطل يحتج واحد مسلم بكلامه أقوى من احتجاجه بالقرآن، مع أن أبو الحسن الأشعري يعني وضح توضيحا جليا أن من قال إن استوى بمعنى استولى فهو جهمي ضال رديء مرتاب، كلام أبو الحسن الأشعري نفسه. يبقى هنا هو المسألة هنا
في 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 مسألة تقسيم الـ 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 الأشعرية إلى التوحيد في إنه هو ثلاث أنواع، واحد في ذاته لا قسيم له، عرفنا يبقى كلمة في ذاته كانوا واحد في ذاته لا قسيم له أرادوا به أن ينفوا استواء الله على عرشه، أو ينفوا صفات الذات إن ربنا له وجه أو يد كما أخبر عن نفسه. احنا بنؤمن بهذه الصفات كما أخبر الله عز وجل، ما نعرفش كيف
هي المشكلة عندهم إنهم أرادوا التنزيه لله عز وجل وأقحموا عقولهم فيما ليس له مجال العقل،
صدق
وشبهوا ثم عطلوا فأوقعوا أنفسهم في فخ
واحد يقول
لكن لو سلموا لما قال الله وفهموا الفهم الصحيح لما قالوا كل هذا الكلام.
صدقت. احنا بتكلم دلوقتي يعني من الحاجات البسيطة يا اخي احمد اللي احنا عايزين نتكلم عنها، واحد يقول لك طب يا شيخ انت متحامل على الأشعرية قوي، اخبرك ازاي ده هم نيتهم كانت كويسة، ما احنا نقول لك المشكلة ان المعتصم مثلا اللي نادت عليه مسلمة عندما آذاها الروم وقالت ومعتصما قال لبيك اختاه اللي بنفخر بها كلنا، المعتصم في الوقت ده كان بيعمل ايه؟ كان ساجن الامام احمد بن حنبل في السجن
فتنة خلق القرآن
وبيجلده 80 جلدة علشان بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله وان القرآن كلام الله غير مخلوق. شفتوا بقى ازاي؟ فحسن النية مش كفاية، لازم من التغيير، والتغيير لا يأتي الا بان احنا نرجع الى كتاب الله والى سنة رسوله، العقيدة الصافية التي ان كان فيها امر في الكتاب والسنة ننفذه، وإن كان في خبر نصدقه ونسكت على ذلك زي ما الصحابة سكتوا. الصحابة قالوا نؤمن بما أخبر الله عن نفسه، ونؤمن بأن الله مستوى على عرشه، وأن الله وصف نفسه بأوصاف هي أوصاف كمال ليس فيها تشبيه ولا فيها تجسيم ولا شيء من هذا القبيل، فالله أعلم بنفسه منا، ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا. إنما يجي واحد لك لا هذه نصوص ظنية وهذه نصوص آحاد وغير ذلك، ويبدأ
ده قرآن
يجي في القرآن وغير ذلك
الرحمن على العرش استوى
في القرآن إيه؟ ولك ده مهم
للتشبيه. أنا دلوقتي كمشاهد بعدما استمعنا إلى كلام الأشعرية وهذا الكلام المردود عليه أنا أفهم القضية إزاي
ببساطة شديدة
تمام.
يعني دلوقتي بالنسبة لمسألة تقسيمات التوحيد، تصنيفات التوحيد المبنية على القرآن والسنة، أن تؤمن بربوبية الله لخلقه، أن تؤمن بأسمائه وصفاته، أن تنفذ أمره في توحيد العبادة له، هذا المعروف على عهد السلف الصالح بالنسبة لطالب العلم وبالنسبة لكل مسلم على فطرته، نقول صدق الخبر ونفذ الأمر. أما التقسيمات التي يدرسها طلابنا ابتداء من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة النهائية في الكلية أو حتى في الدكتوراه، هو فاهم الطالب ان ربنا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، حتى كلمة واحد في الصفات لا شبيه له بيتكلموا عنها على ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة ثابتة، لانهم بيتخيلوا في الصفات الثابتة صفة انسان، واحد في افعاله لا شريك له، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس له مجيء لان كل اللي له مجيء متحرك وكل متحرك محدث الى غير ذلك من هذه الشبهات اللي بيقيسوا فيها الخالق سبحانه وتعالى
برضه هيبقى فيها رد للنزول
ورد النزول وكل هذا
الله ما بينزلش ينزل في الثلث الاخير
من الليل
نزولا يليق بمقامه،
فاحنا بنقول ينزل حقيقه
تمام.
ازاي بينزل ما اعرفش لان مش عارف اصلا كيفيه السماء
انا ما اسالش عن الكيفيه
ما اعرفهاش،
لكن اثبت النزول
واؤمن بان في كيفيه
لكن لا اعلمها.
اللي يعلمها مين؟
الله
ربنا سبحانه وتعالى.
تمام.
هو ده اللي كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. انما واحد يقول لك لا لو كان بينزل يبقى شبهنا، فرحمته اللي بتنزل، خلينا نقول رحمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك اللي جاي امره مش هو، خد بالك ازاي. طب ما انا لما كل ايه ربنا يذكرني يذكر فيها النص او كل ايه خاطب بها عباده بلغه عربيه فصحى بلسان عربي مبين، ربنا انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم يجي كل ايه يقول لك لا ده مهم للتشبيه، ده الايه دي لا ما اعرفش فيها تاويل، فهيحولنا الى مذهب الباطنيه في ان يكون الكلام له ظاهر وله باطن. نعم
يبقى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له، كلام
الأشعرية
وهذا كلام خلاف اهل السنة والجماعة،
وهذا كلام لا نعتقده
ولا نعتقده.
يعني حتى من ضمن الحاجات برضه ان انت لو شفت الكتاب المقرر على الطلاب في الازهر اللي هو جوهرة التوحيد، ده كان قبل الشيخ الازهر السابق، كتاب جوهرة التوحيد، وهم بيحاولوا دلوقتي انهم يرجعوه، فعاملين ملخصات خارجية. الملخصات الخارجية ديت في الكتاب انا كاتب الكلام هنا في صفحة 298.
نعم.
بيقول ايه؟ بعض انا بقول والحق يقال ان بعض من يقوم على التدريس للطلاب او يلخص لهم بعض ما جاء في المقررات او الكتاب ربما يشعر بشيء من المسؤولية عند فهمه للطريقة السلفية فينبه طلابه. تلاقي في الملخص الخارجي اللي بتباع بره للطلبة كاتب في اول صفحة على اليمين كده يقول له يا اولاد انتوا بتذكروا العقيدة دي عشان تمتحنوا فيها وتنجحوا مش عشان تعتقدوها. شفت خالي ازاي؟ يقول لهم ان العقيدة الحق هي عقيدة السلف الصالح. ايه والله يا اخي احمد الملخصات الخارجية اللي موجودة ومعتمدة برضو من الازهر اخبرك ازاي كاتب في المقابل ان تدرسوه ده بس عشان الامتحان انما العقيدة اللي تلقى بها الله عز وجل هي عقيدة السلف الصالح في اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم.
ودخل واحنا في الكلية في دار العلوم في الفلسفة كان يقال لنا مثل هذا الكلام لما بيكون الدكتور يعني عنده عقيدة سليمة كان يقول نفس الكلام ان احنا ندرس هذا الكلام للامتحان والاختبار.
طب وليه بقى؟ طب ما انا ايه اللي يعني انا بقترح اقتراح والاقتراح ده ربما يسمع ان بدل ما يقرر على الطلبة عقيدة فلسفية كلامية هم اصلا وضعوها بـ 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 بعقول محضة ملهاش علاقة بكتاب وسنة. يعني هو لا شايف ينفع يقول في الواجب في حق الله والجائز والمستحيل وبدأ يحدد الصفات المعنوية والصفات السلبية والكلام ده هتعرف عليه كله ان شاء الله بالتفصيل. فبدل ما درس لهم الكلام ده تم انا اجيب كلام ابي الحسن الاشعري نفسه امام اهل السنة كتاب الابانة عن اصول الديانة.
بس انا اسمع ان هم رافضين هذا الكتاب كنسبة يعني
لا هي من ناحية النسبة تحقيق علمي وبحث علمي. الاخت الدكتورة اللي هي اسمها فوقية حسين لما حققت كتاب ابي الحسن الاشعري وغيرها كثير جدا جدا اثبتوا نسبة الكتاب الى ابي الحسن الاشعري من اكثر من 100 وجه يعني اكثر من 100 واحد
اللي هو كتاب الابانة
عن اصول الديانة. فاللي بيشكك في نسبته اصلا في قلبه يعني غرض لكن انت بتيجي تتحقق في القضية تلاقي ابو الحسن الاشعري امام اهل السنة كتب كتاب الابانة عن اصول الديانة بيّن فيها المعتقد الذي يدين به وانه على عقيدة الامام احمد بن حنبل اثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه. وان كان الكتاب في بعض الملحظات الخفيفة لكن لا يضر انما الكتاب على منهج اهل السنة الجماعة واحنا اصلا كنا بندرسه ككتاب مقرر علينا في الجامعة او في الكلية بيدرس علينا الكتاب في المملكة. فاحنا نقول دلوقتي ان القضية ان هو ما نقرا الكتاب ونشوف احنا دلوقتي احنا ايه اللي يخلينا ان احنا نتمسك بحاجة لا تؤدي الا الى مزيد من البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان الشخص يطلع في العقيدة مهزوز. انا بقول لك والله حالات كثيرة جدا جدا سواء كانوا اساتذة او كانوا مشايخ او كانوا دعاة عندهم خلل في قضايا العقيدة هو مش قادر يتصور عقيدة بشكل جيد.
وبعدين هو ما بني على باطل فهو باطل يعني ممكن صحيح. تجد الإنسان عنده إخلاص وعنده حرص على الدعوة أو ولكن عنده عقيدة في يعني غير صحيحة فربما يبني عليها بعض الأمور الفاسدة والعياذ بالله.
ما هو إحنا نقول دلوقتي يعني تخيل مثلا دلوقتي أنا لما درست للطالب الكلام ده أو إن يدرس هذا الكلام اللي هو في النوع الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له فقالوا إن ربنا واحد في ذاته لا ينقسم وليس له أجزاء وأبعاد لأنه إن كان له أجزاء لم يخلق إما أن يكون كل جزء منه حي
إزاي اللي هي الأطراف الإنسان يعني
إزاي بيتخيل إنسان ويفصل عليه
وهو يعني
ربنا غير كده خالص
يعني دخل إنسان. أدخل عقله في شيء عجيب يعني الله وصف نفسه وكذا إثبت ما أثبت الله لنفسه.
ده السبب في إيه؟ إن في نقطة أساسية لازم تكون واضحة في أذهان الناس كلها وأذهان طلبة العلم ودي اللي يعني إيه وقع فيها أغلب من ضل في هذا الباب إن ربنا سبحانه وتعالى جعل نوع من القياس لا يجوز في حقه أبدا قال فلا تضربوا لله الإيه؟
الأمثال
أبدا ده اسمه قياس تمثيلي أو قياس شمولي. قياس تمثيلي وقياس شمولي يعني مثلا لو قلت مثلا له وجه كوجهي تعالى الله عن ذلك اسمه قياس تمثيلي بقى فيه فرع وأصل أنا بعتبر نفسي أصل وربنا سبحانه وتعالى فرع فبيقيس الفرع على الأصل ده لا يجوز في حق الله وده هيجي بالتفصيل وهنفصل فيه لدرجة ان الناس تستوعب استيعاب كويس ان شاء الله عز وجل. ده اسمه قياس ايه تمثيلي ما ينفعش ان انا اطبق الكلام على ربنا ابدا. فلما واحد يتخيل عندما يسمع صفة لله عز وجل في القرآن ان ربنا على العرش فيتخيل واحد قاعد على كرسي يبقى ده اس قياس تمثيلي يقول له لا ربنا مش كده هو له كيفية بس ما نعرفهاش هي ايه اما تروح بقى في الاخرة تشوف
كل ما دار في ذلك
فالله ليس كذلك
فالله
دي الأولانية نعم. ده اسمه القياس الأول الممنوع في حق الله يبقى أول قياس يمنع منعا باتا أن يستخدم في حق الله هو قياس التمثيل. القياس الثاني اسمه قياس الشمول
قياس الشمول يعني ايه؟ يعني قاعدة بتطبع على الكل. يجي واحد يقول لك كل من كان كذا فهو كذا، ينفع تطبق القاعدة دي على ربنا سبحانه وتعالى؟ زي مثلا ايه عندنا في قانون الجاذبية الارضية يقول لك إيه؟ لكل فعل
رد فعل
مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دي بيسموها قياس شمول.
تضرب ايدك في الحيطة هترجع
لك مكسورة. او لو واحد قاعد على كرسي وانت سحبت الكرسي من تحته هيقع، اخد بالك ازاي؟
هينكسر.
ليه بقى؟ لان قانون الجاذبية الارضية بيحكمه. ينفع اطبق القانون ده على اللي وضعه، على اللي خلقه، على ربنا سبحانه وتعالى؟
لا طبعا،
الفطرة تأباه. يعني نقول مثلا ببساطة عشان عامة الناس البسطاء يفهموا المثل ده. لو واحد له مصنع موقف اتنين على الباب في المصنع وبقول لهم اسمعوا، اي واحد يدخل المصنع لازم يطلع الكارنيه بتاعه والبطاقة بتاعته، ما كانش ما تدخلوش. فأي واحد داخل طلع البطاقة عادي، حقه، ما معكش بطاقة ما انتش داخل. فكل العمال بيدخلوا يطلعوا الايه الكارنيه بتاعهم والبطاقة بتاعتهم. فجي صاحب المصنع عشان يدخل المصنع، فدول بقى وقفوا قالوا ما انتش داخل لما تطلع البطاقة. يا جماعة انا اللي قايل لكم. قالوا ابدا.
هو كان جايبهم منين؟
جايب. قول لهم لازم هنطبق عليك القياس.
تمام.
انا اللي وضعته، ممكن اغيرته واغير القانون ده كله. يقول لك لا لازم. هل بيقعدوا ولا بيمشيهم؟
ده هيرفض المدير بتاعهم.
بس اللي بيحصل ابسط الناس من اصحاب الفطره السليمه، ساعه ما يشوف المدير داخل افتح الابواب، سعاده الباشا جاي، بقول له حد طلع لنا بطاقه ولا شيء من هذا القبيل. ابدا. ليه؟ لان الناس يعلمون ان من وضع قياس الشمول لا يطبق على وضعه، مش كده؟ ده في حق البشر،
ده في حقنا نحن.
يبقى اذا كان الامر كذلك فربنا سبحانه وتعالى منع ان نستخدم هذا القياس في حقه، لانه الذي خلق السماوات والارض. فازاي اقول لو كان العرش يبقى محمول؟ انت بتطبق عليه قوانين نيوتن. اذا هم اخطأوا في حق ربهم، ولك لو كان متحرك يبقى محدث، ده قياس شمول. لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يبقى لسان وفم، ده قياس شمول. اطبق عليا وعلى الاخ احمد لكن ما طبقوش على ربنا. اذا قياس الشمول ينفع نطبقه على الله عز وجل؟
هي مشكلتهم انهم جعلوا هذه الصفات التي اثبتها الله لنفسه صفات بشريه، وارادوا ان يعني ان ينفوا هذه الصفات عن الله، فعطلوا.
رد الصفة احنا بنسميه تعطيل. ليه؟ خليك ويا دلوقتي في النقطة دي.
ليه
الله يكرمك ويبارك فيك. ليه اصلا اطلق على هذا تعطيلا مع ان هو ده؟ اما ربنا يقول حاجة وواحد يعترض عليها احنا بنسميه كفر والعياذ بالله. يعني الجهم صفوان ليه نفى الاستواء على العرش؟ قال لي ان لو ربنا كان على العرش يبقى شبهنا. فجه لقول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى، قال لو وجدت السبيل الى ان احك من المصحف لفعلت. يبقى ده عايز يمسحها من المصحف، لانها بتتعارض مع عقله ومع رايه في ان ربنا في كل مكان بذاته كما هو اعتقاد الجهمي. فعايز يمسح ايه من القران، عايز ينفيها خالص. فهو بينفيها هنا، قالوا كفر، زي كفر جهم صفوان بسبب هذا. لكن احنا ما نقدرش نقول الكلام ده في حق المتكلمين. ليه؟ لان في حاجه متوفره عندهم لحسن النيه، انما فعلوا ذلك بايه؟ بحسن النيه، واخطاوا وضلوا في هذا الباب، فما نقدرش نكفرهم.
ولذلك عندهم الجرأة بتاعت جعد ابن درهم.
لما هم عارفين كويس جدا، يقول لك هو ربنا بيقول على عرش، انت بتقول عرش. يعني تخيل لما واحد يقول لك ايه لا يسأل عن الله بأين، لان اين للمكان، شوف اللفظ.
طبعا الكلام ده مردود.
ما هو بيقول اهو لا يسأل عن الله بأين، لان اين الايه
للمكان،
وكل من كان في مكان فهو محصور. ده اسمه قياس شمول، ما ينفعش اطبقه على ربنا. فأخطأ وطبقه على الله وقال ربنا ما ينفعش يسأل عنه بأين. وبعدين يتفاجئ بالحديث اللي ورد في صحيح مسلم
بالجارية. أين الله للجارية؟
أي رسول الجارية أين الله؟ قالت في السماء.
أعتقها فإنها مؤمنة.
أيوة. تمام. يبقى دلوقتي الرسول بيقول الجارية أين الله، وهو بيقول لا يسأل عن الله بأي. أصدق مين في الاثنين؟
أصدق الرسول.
شفت بقى إزاي؟ يبقى أنت كأنك بتعدل على النبي عليه السلام.
صلى الله.
كأن أنت بتفهم النبي عليه السلام وما بفهمش. شفت بقى إزاي؟ يبقى هنا في غلطة كبيرة جدا جدا جدا، إن هو ظن أنه ينزه الله، فلأنه ضل بسبب أنه قاس الحق على خلقه.
يعني هي
فوقع في مشكلة.
حسن هي متوفرة،
هي حسن هي اللي خلنا نسميها إيه تعطيل، ما خلنا نسميها تكفير.
تمام. لكن حسن النية هنا
ده مش كافي.
لا يكفي.
فإن بان له الحق
تمام
وأدركه، يبقى وجب أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة.
يفعل كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري. حضرتك كتبت في صفحة 310 من الكتاب أبو الحسن الأشعري سلفي المعتقد مخالف للأشعرية.
أين
هذا الكلام؟
احنا نقول هم
يعني هو عاد إلى الصواب.
أبو الحسن الأشعري أصلا لحظة جبت كلام الأشعري صفحة 310 بيقول فيها إيه. أبو الحسن الأشعري بيقول
اي اتفضل.
النص بتاعه كتاب الإيمان عن أصول الديانة. اي نعم. بالفصل. خلينا اقرا ديت لان ده مهم جدا بالنسبه للمشاهدين. هو بيقول رحمه الله: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، اللي هي الطوائف الضالة كلها،
كلها أسامي فرق،
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها إيه تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. شوف عقيدته زي الصحابة ما كانوا بيعتقدوا بالضبط. ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق. الإمام أحمد كان بيقول إن ربنا
ورفع به الضلال.
أيوة ورفع به الضلال. كان بيقول إيه؟ إن ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله ولا نعرف كيف يتكلم. قوم الجماعة الأشعرية قالوا: لا، ربنا بيتكلم كلام نفسي، كلام لا يسمع. إيه اللي كلام نفسي دي؟
يعني ينفون الكيفية.
مش حكايه الكيفيه، بينفوا الحرف والصوت عن اللي يقولك طالما في حرف وصوت يبقى في لسان وفم، لانه متخيل ان ربنا انسان بيقيس عليه، انما ربنا بيتكلم بحرف وصوت يسمع. كيف يصدر الحرف والصوت؟ الله اعلم. ده اذا كان التسجيل دلوقتي بيتكلم وبتفتح الراديو وبيطلع منه حرف وصوت، ولا احنا شايفين في العربيه ولا في المسجل لسان ولا فم، والكلام بيطلع. كيف يصدر الكلام؟ الله اعلم. اخبر لك
نثبت لله ما اثبته.
دلوقتي انت بتكتب الكلام وبرنامج يقرا لك الايه الكلام المكتوب في الكمبيوتر، فين الحرف والصوت؟ اخبرك ازاي ما يطبقش على الكلام.
الواحد في اعمال البشر، الصوره بتاعتنا دلوقتي عبر الاسير
بتنتقل
في مشارق الارض وفي مغاربها،
والناس سامعيننا،
جهد بشري سبحان الله في نفس التوقيت وفي نفس اللحظه، فما بالونا بقدره الله عز وجل.
سبحان الله. فاحنا عايزين نقول ان هنا دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله، آمن بذلك الإمام أبو الحسن الأشعري، في حين الأشعري يقولون ربنا سبحانه وتعالى كلامه كلام نفسي. شو بقول إيه إلى آخر ما قال الإمام أحمد: ثم سرد عقيدته التي يدين بها وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قال. فهنا ما يقول قال رحمه الله عن عقيدته في الاستواء، لأن دي مهمة بقى، دي هي دي الفيصل، لأن حما يجي أصلا نبين الناس أن الخلاف كله مبني على أن تصدق خبر الله وتثبت ما اثبته الله لنفسه بلا اشكال. يقول لك لا،
ما ده انصاف.
طب يا جماعه ده ابو الحسن الاشعري نفسه هو قال الكلام ده.
بيقول قال ثم عاد عن هذا الكلام،
بيقول قال ايه
اللي هو الكلام اللي هو منسوب اليه عند الاشعريه، ثم بعد ذلك كتب كتاب.
لا دي فيها نظر،
فيها نظر كمان،
فيها نظر كمان. ليه؟ لان هو اصلا ظروف تربيه ابو الحسن الاشعري اتربى في حجر ابي علي الجبائي اللي اتجوز والدته، اخد بالك ازاي، بعد وفاه والده، وهو ابو علي الجبائي ده كان معتزلي. ولذلك لما اتكلموا في قضية الأسماء الحسنى أن هي توقيفية، عندما جاء سائل يسأل عن هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا، فالمعتزل عندهم أن ربنا يجوز أن أنا أسميه بعقلي بشرط الكمال، المعتزل عندهم كده. فقال طبعا أبو علي الجبائي هو المعتزل الكبير وأبو الحسن الأشعري تلميذ صغير، فقال لا يجوز أنك تسمي ربنا عاقل. قال له ليه؟ قالوا لأن العقل مشتق من العقال. خلي بالك هو بيجيب له حجة عقلية، حجة إيه؟ عقلية. يقول له لأن العقل مشتق من العقال اللي بيربط البعير، والعقل في حق الله محال. فأبو الحسن الأشعري قال له إيه؟ قال له فعلى قياسك لا يجوز أن يسمى الله عز وجل حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام. حكمة اللجام الحديدة اللي بتوضع في فم الدبة تمنعه من الحركة، تحكمها أو تشكمها يعني. فقال أبني حنيفة، الشعر بيقول أبني حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، فحكموا يعني امنعوا. يبقى أنت كده ما تسميش ربنا حكيم، وربنا سمى نفسه إيه؟ حكيم. فطبعا أبو علي الجبائي بيقول لأبي الحسن الأشعري وهو صغير: لما منعت أن يسمى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال لأن الله سمى نفسه حكيما ولم يسمى نفسه إيه؟ عاقلا. ولو سمى نفسه عاقلا لسميته.
قضية الاشتقاق في الأسماء،
ان هو بيقول الاسماء توقيفية على الايه؟
على النص، ودي عقيدة أبي الحسن الأشعري إن الأسماء الحسنى تقدر على النص.
يعني الشاهد من الكلام إن المنسوب إليه من هذه العقيدة كلام مردود، إن هو منذ الصغر وعقيدته عقيدة صحيحة.
هو عقيدة أبي الحسن الأشعري اللي تربى فيها، هو كان في يعني له قصة طويلة فيما يتعلق بنشأ في آثار مذهب المعتزلة في الأمة الإسلامية. بعد زوال المعتزلة حصل فيه تنازع وفرق كثيرة جدا، فبدأ يجمع كلام هذه الفرق في كتاب له اسمه مقالات الإسلاميين بتاع أبي الحسن الأشعري، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وبدأ هو يفهم الحق، ورأى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى نصرة المذاهب المروية عنه في العقيدة، اللي هو مذاهب الإمام أحمد حنبل والإمام الشافعي والإمام حنيفة وما كان عليه
أهل السنة.
فكتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة اللي قال فيه هذه الكلمة الجميلة جدا جدا عشان إخواننا برضو يعرفوا، ده كلام أبي الحسن الأشعري، وجايز تكون مفاجأة لكثير من طلبة العلم اللي بيدرسوا سواء كان في الأزهر أو في بعض الأماكن. بيقول: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟
نعم.
ما تقولون في الاستواء؟
الاستواء.
هل قال استلاء؟ شو بقول
الاستواء.
قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال الرحمن على العرش إيه؟
استوى.
استوى. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه فيه إلى الله عز وجل فوق عرشه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: يدبر أمر من السماء ثم يعرج إليه إلى الأرض ثم يعرج إليه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوق العرش.
نعم.
يعني أعلى شيء في المخلوقات العرش. العرش فوق الماء والماء فوق السماوات السبع. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو إيه؟
سماء.
والعرش أعلى السماوات. ده كلام أبي الحسن الأشعري. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني أن ربنا حل في داخل السماوات كلها، يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ودي نقطة من أبي الحسن الأشعري أنا ما وجدتهاش عند ناس ينتسبون إلى السلف من أيام السلف نفسهم، الجمع بين قولي أأمنتم من في السماء وبين قولي الرحمن عرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ قال السماء هنا إيه المقصود بالسماء؟ إيه هي أعلى سماء؟ أعلى سماء السبعة؟ قال لك لا، في حاجة كمان فوق السبعة، هي إيه؟ العرش. في الماء، وفي فوق الماء كمان سماء تاني، فيه اللي فوق الماء العرش، والله عز وجل يقول الرحمن على العرش ايه استوى، فاعلى سماء العرش.
نعم.
يبقى امنتم من في السماء يعني من على العرش؟
لم يحل في السماوات،
مش معناها حل في السماء.
تمام.
وان ربنا سبحانه وتعالى يعني دخل بذاته فيها. نعم.
احنا الوقت انتهى ومش عارف، انا كنا عايزين نخلص لكن يبقى في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى.
ما فيش مشكله،
الله المستعان. صلى الله عز وجل القبول. ولو حضرتك يعني في حاجه حضرتك تحب تختم بيها؟
لا، انا بالنسبه للامر الحمد لله احنا وصلنا الى بيان ان تقسيم التوحيد دلوقتي عند السلف الصالح، التصنيف ده هو مبني على الكتاب والسنه، توحيد الربوبيه وتوحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات. التقسيم المبتدع هو تقسيم المتكلمين: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شريك له، واحد في افعاله في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. وتقسيم الصوفيه المبتدع في انهم قسموا التوحيد لتوحيد العامه والخاصه وخاصه الخاصه.
نبدا بشيء اللقاء
ان شاء الله تعالى.
صلى الله عز وجل القبول. وبرضو نعيد مفاجاه في قناه الحافظ الفضائيه ان شاء الله تعالى على مسامع مشاهدينا الكرام، ان يوم الجمعه كما هو دوره اصول العقيده في 9:45 دقيقه مساء إن شاء الله تعالى كما هو الحال. والجديد يوم الأحد دورة منة القدير في 9:45 دقيقة أيضا. ويوم الأربعاء منة الرحمن في 9:45 دقيقة. أسأل الله عز وجل
ربنا يتقبل إن شاء الله،
يعني إن شاء الله تعالى تمتعنا في هذه الدورات الثلاث. إن أنا هكون مع حضرتك يوم الجمعة فقط،
الله
وطبعا يعني نترك المجال لإخواننا
الله
يشاركوا في فضيلتكم هذا العلم. أسأل الله عز وجل القبول.
الله يعزك.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، وأن يجعلنا جميعا على عقيدة أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. فإن قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهو على العرش استوى، لكن الاستواء لا يعلمه إلا الله، فالاستواء معلوم والكيف يعلمه الله ونحن لا نعلمه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خير. ازيك يا مصطفى؟